إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية سالم المنري، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، وصلنا في سورة الأعراف بفضل الله تبارك وتعالى إلى نهاية قصة لوط عليه السلام، ووقفنا عند قوله تعالى: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. فهل نجد مثل هذا التنبيه الكبير إلى أخذ العبرة في التوراة المعاصرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وبعد، فعندما نرجع إلى التوراة الموجودة الآن، نحن نتكلم ليس عن التوراة التي أنزلها الله، وإنما التوراة التي بين أيدينا والتي يختلط فيها الوحي النازل بالتحريفات البشرية، نجد سفر التكوين الذي تكلم عن قصة لوط وعن حياة لوط عليه السلام يذكر أشياء بشعة عن حياة لوط، بدلا من أن يذكر الأشياء المعظمة لهذا النبي وأهله المؤمنين. فبعد خروجه من قريته يبين أن لوطا وابنتيه، أن لوطا ومن معه من أهلهم، طبعا قلنا في التوراة تذكر فقط أن هناك ابنتين له، ويفتري الكاتب هذا السفر على لوط وابنتيه فرية عجيبة غريبة، فيقول: لما أخرب الله مدن الدائرة وأرسل لوطا من وسط الانقلاب، حين قلب المدن التي سكن فيها لوط صعد لوط في الجبل وابنتاه معه، لأنه خاف أن يسكن في صوغر التي هي المدينة التي انتقل إليها، فسكن في المغارة يعني في الجبل هو وابنته. قالت البكر للصغيرة: أبونا قد شاخ وليس في الأرض رجل ليدخل علينا كعادة أهل الأرض، هلما نسقي أبانا خمرا. ثم يذكر أن البنت تريد أن تسقي أباها خمرا لأجل أن يضطجع معها فنحي من أبينا نسلا. فسقط أباهما خمرا في تلك الليلة ودخلت البكر واضطجعت مع أبيها. وتذكر مثل هذا عن الصغيرة أنها اضطجعت أيضا مع أبيها في الليلة الثانية. فوقع الحبل لكل منهما ولدت البكر ابنا. انظر العبث البشري ها هنا في التوراة كيف يصل. هو يريد أن يبين حقارة الشعوب التي حوالي إسرائيل بني إسرائيل، فأرادوا أن ينسبوا هؤلاء هذه الشعوب إلى الزنا بهذه الصورة البشعة. قال فولدت البكر ابنا ودعت اسمه مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم. المؤابيون هم الذين كانوا يعيشون قريبا من بني إسرائيل في نفس المنطقة. والصغيرة ولدت ابنا ودعت اسمه بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى الآن. هذه الرواية تنبعث فيما يظهر على الحقد على جيران الإسرائيليين. يعني لوط أصلا وأهله إنما أخرجوا لطهارتهم ونقائهم، فإذا بهذه الرواية القبيحة الشنيعة تبين أن لوطا وابنتاه بدلا من هذه الطهارة وقعوا فيما هو نجس مما كانوا يحذرون منه قومهم. وهذه غير بعيدة عن النفسية المريضة التي تكتب التحريف في ذلك الكتاب، لأنهم فقط يريدون أن يكون الله سبحانه وتعالى ربا خالصا لهم، وهم الشعب المختار بين الشعوب الموجودة حواليه.
هنا شيخنا يعني خطر في بالي أن نحن دائما لما نسمع القصص المروية في كتب أهل الكتاب، سواء كان يعني أسفار التوراة أو أسفار الإنجيل، نجد هذا الأمر ظاهر، وهو قضية الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والطعن في جانب الشرف يعني أو الأخلاق. ما هو المقصود؟ هل المقصود هو أن كتاب هذه أرادوا أن يسقطوا هذه الشخصيات العظيمة فتصبح يعني، ما هو الهدف من التركيز على قضية دائما الفواحش يربطوها والعياذ بالله بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟
يعني لاحظت أن هنا ما يتعلق بلوط عليه السلام من قبل هذا المكان في سفر التكوين تكلم عن نوح عليه السلام، وأنه أيضا كان يشرب الخمر حتى تنكشف عورته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني انظر إلى الصورة البهية التقية النقية التي لنوح عليه السلام في القرآن، وانظر إلى الصورة التقية النقية التي للوط عليه السلام ولأهل بيته ما عدا امرأته في القرآن، وانظر إليها هنا لتعلم كيف عبثت يد التحريف. لماذا يفعلون ذلك؟ لأنهم يريدون أن يحللوا لأنفسهم ما يأتونه، ويقولون إذا كان الأنبياء قد وقع منهم هذا فمن الطبيعي أن يحدث أيضا منهم هذا، وبالتالي يجمعون بين إظهار التقوى والتدين وبين إتيان الفاحشة عندما تصدر منهم في أي وقت شاءوا. وخذ آخر ما تراه في دولة من الدول هذه الأيام، يتكلم أحد زعمائها على النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن ما يتعلق بما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويصر عليه، وهو مشهور بالزنا كما هو مشهور بإتيان الفاحشة هو نفسه. فمن الذي يتكلم إذن عن ما يتعلق بحقوق الإنسان؟ هذا الذي لا يرعى للإنسان حقوقا في نفسه هو في ذاته. يعني إذا كان هو انتزع زوجة غيره من بين يديه وكان يأتيها في أثناء زواجها، تحول إلى ما هو أسوأ من الغاب، لأن الحيوانات في الغالب لا يفعلون ذلك، ونحن ذكرنا أنه لا يكاد يوجد حيوان يسافد حيوانا آخر على الطريقة البهيمية التي تحصل فيها المسافدة عند هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونريد أن نقول شيئا آخر، أن القرآن الكريم كتاب يرتقي ببني الإنسان، يبين أنهم بشر. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى عن المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن هذا لا يكون بشأن النبي الذي أوحي إليه، لأنه هو أعلى مستويات الاقتداء البشري. مثلا بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بالنسبة لسائر الأنبياء بعد أن عددهم ومنهم لوط في سورة الأنعام يقول: فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا. لكن تجد هذه المسألة مشوهة. سليمان عليه السلام مثلا في التوراة تذكر أنه عبد الأصنام، لماذا؟ تبعا وراء زوجاته اللواتي أغوينه من أبناء الوثنيين. ولذلك لاحظ هنا كيف نسبوا المؤابيين ونسبوا بني عمون اللي هم العمونيين، ولا أدري هل عمان لها علاقة بهذه التسمية أو لا، نسبوهم إلى هذا الفعل الفاحش كذبا وزورا، وتركوا كل شيء يتعلق بلوط. يعني لا تجد مثلا ما يتعلق بتأله لوط، أو لا تجد ما يتعلق بنصحه، إنما تجد شيئا عابرا ذكر فيه لوط أنه يخالف فيه قومه، لا أنه اجتهد هذا الجهد العظيم وبذل هذا البذل الكبير في محاولة نصح قومه. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر قصة لوط مثلا في سورة الذاريات قال: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. إذن أثبت للوط ولأهله ما عدا امرأته التي استثناها، أثبت لهم الإيمان والإسلام، وليس الإسلام فقط ولا الإيمان فقط. نعم.
نعم. طيب هنا نلاحظ كذلك في خاتمة هذه القصة التي تعالج واقعا متجددا في الحياة، يعني يلفت نظرنا عدم ذكر قصة إبراهيم عليه السلام في سورة الأعراف مع ذكر قصة لوط، وقد ذكرنا سابقا تلازم العلاقة بينهما عليهم السلام، بل جعلنا احتمال أن يكون لوط هو يعني نوع من الامتداد لدعوة إبراهيم عليه السلام. هنا لماذا ذكر الله في هذه القصة ذكر لوط وتكلم عنه ولم يذكر إبراهيم عليه السلام مع هذا القرب وهذا الارتباط النسبي والديانة وغير ذلك بينهما؟ وإبراهيم أعظم شأنا طبعا.
صحيح. في سورة الأنبياء نجد أن الله جل في علاه جعل القصة المركزية في سورة الأنبياء، غير خطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم من بداية القصة، من بداية سورة الأنبياء، لكن القصة المركزية في سورة الأنبياء كانت لإبراهيم عليه السلام، وذكر موسى وهارون ولكن ذكر ذكرا مختصرا موجزا. وإبراهيم عليه السلام نجد له ذكرا في كثير من السور، لكن في هذه السورة في سورة الأعراف لم يذكر إبراهيم، ذكر لوط. لماذا؟ يظهر لي أن ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذه السورة مبناها قائم على المسيرة التاريخية للحضارات التي أهلكها الله بعصيانها وإجرامها، حيث قال في أول السورة: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ولم يذكر أن قوم إبراهيم حدث لهم الهلاك الدنيوي، حتى في سورة الأنبياء عندما ذكر الله أيضا: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا من بعدها قوما وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لم يذكر إلا هجرة إبراهيم عليه السلام من ذلك المكان. إذن هنا يذكر الله سبحانه وتعالى القرى التي أهلكها فجاءها بأسه بياتا وهم قائلون، قد حدث هذا لقوم لوط، بينما لم يعلم أن قوم إبراهيم عذبوا أو لم يعذبوا. يعني لا يوجد عندنا نفي ولا يوجد عندنا إثبات بعد أن تركهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الثاني أيضا هذه السورة مبناها على اتباع الكتاب، حيث قال الله في أولها: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تتذكرون. قليلا ما تذكرون في قراءة حفص، وما يتذكرون في قراءة ابن عامر كما بينا، وما تتذكرون في قراءة غيرهم. طيب لاحظ ما يتعلق بإبراهيم عليه الصلاة والسلام المخالفة في قوم إبراهيم كانت مخالفة عقدية، وهذه ظهرت في قوم نوح. وفي سورة الأنبياء فصل ما يتعلق بإبراهيم وذكر نوح عليه السلام على سبيل الإيجاز. أما بقية الأقوى، وكذلك المخالفة العقدية موجودة في عاد وموجودة في ثمود، وقد ذكر هؤلاء الأقوام الثلاثة. أراد الله أن يبين المخالفات الأخرى العظيمة جدا بجوار المخالفات العقدية، وهي المخالفة الأخلاقية الشنيعة في إشاعة الفاحشة. واربط هذا بالعالم الآن لتجد أن الإشاعة الفاحشة صارت هوى عند كبار الزعماء العالميين، وهوس يفتخرون به ويشرعون له. فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بهذه الفاحشة التي حرف الشيطان فيها الإنسان عن مظهر من أعظم مظاهر النقاء في حياته. طيب، بعد ذلك سيذكر قصة شعيب، لأن فيها المخالفة الاقتصادية، من أبرز ما يتعلق بها المخالفة الاقتصادية. علم الله، كأن الله سبحانه وتعالى لما علم أن الفاحشة، هذه الفاحشة التي كان يأتيها قوم لوط، ستشيع فيما يستقبل من الزمان، فصل ما يتعلق بها ولم يذكر ما يتعلق بقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن الذي حدث بينه وبين قومه في أصل الفكرة موجود في مع قوم نوح، وموجود مع قوم هود، وموجود مع قوم ثمود، وهو موضوع عبادة الأصنام. لما علم الله أن هذه الفاحشة ستشيع في العالم، بل سيحاول العالم أن يسن القوانين ليجعلها طبيعية، يعني ينشئ تطبيعا مع إتيان الفواحش، وعلم الله أن من سينكرها سيتهم بأنه خارج عن الطبيعة الفطرية، استحقت هذه القصة إذن أن يتكلم عنها وأن تذكر. ويحاول الآن العالم أن يحذف كل إنكار موجود يتعلق بهذه الفاحشة. وآخر ذلك ما سمعنا من تصريح بعض القيادات الدينية، بعض القيادات الدينية النصرانية، حول التطبيع الضمني للحياة مع هذه الفاحشة قبل يومين. وهذا يصدق فيهم ما قاله القائل: فإن لم يكونوا قوم لوط بعينهم فما قوم لوط منهم ببعيد، وإنه في الخسف ينتظرونهم على مورد من مهلة وصديد، يقولون لا أهلا ولا مرحبا بكم، ألم يتوعد ربكم بوعيدي، فقالوا بلى لكنكم قد سننتم صراطا لنا في العشق غير حميدي، فأنتم بتضعيف العذاب أحق من متابعكم في ذاك غير رشيدي، فقالوا وأنتم رسلكم أنذرتكم بما قد لقيناه بصدق وعيدي، فما لكم فضل علينا فكلنا نذوق عذاب الهون ذوق مزيدي، كما كلنا قد ذاق لذة وصلهم ومجمعنا في النار غير بعيدي، ونعوذ بالله من حال أهل النار. وقد روى أحمد والطبراني في الأوسط حديثا انفرد بعضهم ببعض ألفاظه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ملعون من سب أباه، ملعون من سب أمه، في رواية: ملعون من عق والديه، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من غير حدود الأرض أي علاماتها التي تفصل بين هذا الحق وذاك الحق، ملعون من كمها أعمى عن طريق أي من ضله عن الطريق، ملعون من ادعى إلى غير مواليه، ملعون من آوى محدثا أي نصر من أجرم وبغى، ملعون من وقع على بهيمة، ملعون من عمل بعمل قوم لوط وكررها صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا، ملعون من عمل بعمل قوم لوط، ملعون من عمل بعمل قوم لوط. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. والعجيب أن الطاعون يجتاح العالم والأوجاع تجتاح العالم في فترة من الفترات، ولكن لا تجد معتبرين والبحث عن سبب هذا التغير الذي حدث للعالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب، وضح لنا من إنكار لوط عليه السلام على قومه أنه سمى فعلهم فاحشة وشهوة وإسرافا، فهل هذه التسميات تكشف عن المخاطر الحقيقية لإتيان الرجال، وكيف ذلك؟
هذه التسميات تشنع هذه الجريمة في حق البشرية، فتسميتها فاحشة وشهوة وإسرافا، لأنها تحتوي على مفاسد كثيرة. ومن أبرز من ناقش هذه المفاسد وذكرها واسترسل في ذكرها السيد محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره. فأولا، استعمال الشهوة الجسدية في غير هذا الموضع الذي في غير الموضع الذي هيأه الله ليكون الموضع المناسب الفطري، هو استعمال لشهوة الجسد فيما لا ينبغي أن يضع شهوته فيه. وثانيا، الإصرار على فعلها، يعني الإجرام في حق البشرية. لماذا؟ لأن ذلك يؤول إلى تجميل القبيح وتقبيح الجميل وتحسين البشع وتبشيع الحسن، والنتيجة أن تبيد البشرية، تبدأ تمر بمرحلة شيخوخة الحضارات. كما في الدول التي تبيح مثل هذه الفواحش، فإنها كما ترى في معدل الخصوبة في أسفل السلم، وهي تعاني من تناقص عدد أفرادها. وثالثا، في هذه الفاحشة اعتداء على نظام الذكورة والأنوثة التي بث الله منها الحياة الإنسانية، حيث يكون قضاء الشهوة في المفعول به على غير الأمر الطبيعي. ورابعا، يصحب ذلك مرض في القلب وانتكاس في المفاهيم، ويختلف الذين يقعون في ذلك في مدى تمكن هذا المرض القلبي منهم. وقد اختلف العلماء في العقوبة الزاجرة المعالجة لمن يقع في ذلك، فمالك جعلهم كالزانيين المحصنين، وقال أبو حنيفة يعزر فاعله ولا يبلغ التعزير حد الزنا على تفصيل عنده، وقال الشافعي يحد حد الزنا على التفصيل في حد الزنا. الاختلاف في ذكر ما يتعلق بالعقوبة يجعل عند الجهات القانونية السعة للنظر في حالة كل واحد، خاصة مع هذا الظلام الذي يخيم على العقول الإنسانية، حيث يريد الذين يتبعون الشهوات المسرفة أن يجعلوا اعتداءهم قانونيا وإسرافهم شرعيا.
طيب، هنا يعني يجرنا كذلك الحديث إلى السؤال، كيف طرأت هذه الفاحشة في الواقع البشري مع أن الفطرة الإنسانية تأباها وتمقتها؟
لم يعلم كيف بدأت هذه الفاحشة. روى ابن إسحاق عن بعض رواة ابن عباس أن إبليس تزيى لهم في صورة أجمل صبي رآه الناس، فدعاهم إلى نفسه ثم مشوا على ذلك، وهذا أثر لا يثبت. ولكنه لا شك أن لإبليس دوره في وسوسته وإغوائه، ونحن لاحظنا أن قصة الشيطان في إغواء آدم وزوجه عليهما السلام ذكرت هذه القصة في أول هذه السورة، كأنها أساس لكل ما حصل من انحرافات البشرية بعد ذلك، وذكرت في هذه السورة بتفصيل لم يوجد في أي سورة أخرى. وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وأخرج ابن عساكر عن ابن عباس أنه كانت لهم ثمار بعضها على ظهر الطريق، وأصابهم قحط وقلة أثمار، فتواطؤوا على منع ثمارهم الظاهرة أن يصيب منها أبناء السبيل بأن يهددوا من يفعل ذلك بفعل الفاحشة. ووجد مثل هذا، ذكر مثل هذا في تلاعب بني إسرائيل في التوراة المحرفة الموجودة الآن. وفي كل الأحوال، فإنه لا يوجد عندنا ما يدل على البداية الحقيقية لمثل هذا، لكن الذي وجد عندنا في القرآن الكريم أن قوم لوط هم الذين أشاعوها وجعلوها نظاما للحياة. العرب في الجاهلية كانوا من أشد الناس أنفة أن يحدث ذلك بينهم في الجاهلية، فكيف في الإسلام؟ ولذلك تشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العقاب الذي يستحقه من يفعل ذلك. بعد أن سن قوم لوط ذلك، تلك السنة البذيئة الفاحشة الفظيعة، انتشرت بين الناس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين ببعيد، أي أن هناك من سيظلم نفسه ويقع في مثل ذلك، نسأل الله العفو والعافية.
طيب، هنا يعني أسباب شيوع هذه الفاحشة، خاصة أننا نرى أن في العصر الحديث يعني تجد لها موضعا في المجتمعات التي هي في الأساس يعني منفتحة كما يقولون، وهناك يعني اختلاط شديد بين الرجال والنساء، فما الدافع الذي يدفع مثل هؤلاء إلى الذهاب إلى هذه الفاحشة العظيمة؟
من أهم أسباب شيوع هذه الفاحشة عبث المترفين، موجود الأماكن التي يعزل فيها الرجال عن نسائهم كرها أو اختيارا. مثل ماذا يعزل فيها الرجال عن النساء؟ السجون وسكنات الجند والمدارس التي لا تشتد المراقبة الدينية الأدبية فيها على التلاميذ، وتساهل فيها الناس عندما تساهلوا في إشاعة الرق. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي في آخر الكلام على هذه الكبيرة من الكتاب في كتابه الزواجر، ذكر كلاما يتعلق بهذا فقال: وأجمعت الأمة على أن من فعل ذلك، أي من فعل فعل قوم لوط، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقد فشى ذلك في التجار والمترفين. وبين ابن حجر الهيتمي خطر عدم شكر النعمة، مع أن هذه القبائح الشنيعة الفظيعة توجب الفقر وهلاك الأموال وانمحاق البركات، كما تظهر الخيانة في المعاملات والأمانات، ولذلك تجد العقوبات تفد وترد. المشكلة في العقوبات أنها ترد على قوم لا يسمعون، وسيذكر الله سبحانه وتعالى هذا في التعقيب النهائي بعد القصة، قصة شعيب، حيث يقول: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. وذكر السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى أن هذه الفتن جرت الفقهاء إلى وضع قيود صارمة في تعامل الرجال مع الرجال، فضلا عن تعامل الرجال مع النساء. فذكروا أنه يحرم النظر بشهوة من شخص لشخص آخر، ولو كان من رجل إلى رجل آخر، وخص ونصوا على الصبيان حماية للجميع. وعن مجاهد رحمه الله تعالى قال: إن الذي يعمل ذلك العمل إذا اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا، وذلك تشنيعا وتخويفا. ودخل سفيان الثوري الحمام فدخل عليه غلام صبيح فقال: أخرجوه، فإني أرى مع كل امرأة شيطانا ومع كل غلام 12 شيطان. لماذا؟ يقصد بأن الإغراء بهذا سيكون أضخم وأكثر بكثير، لأن الناس يظنون أنه لا تحدث الفتنة، ولذلك أيضا كانوا يحذرون من أن يحدث اختلاء بين الأستاذ وتلميذه إذا كان صغيرا. وقد ذكروا قصة أن رجلا أحب أن يأتي أن يفعل مثل هذا، وامتنع الغلام الذي يأتيه، امتنع أن يأتيه خوفا وهربا، فارتد الرجل طلبا لهذه الشهوة المسرفة، وقال: إن كان ذنبي عنده الإسلام فقد سعت في نقضه الآثام، واختلت الصلاة والصيام، وجاز في الدين له الحرام. إذن هذه الشهوة المسرفة تتملك القلب وتجعله سكران بغير شراب، ولذلك كان لابد من التحذير منها. وعن أبي جعفر الصادق الذي هو محمد الباقر قال: قلت لمحمد بن علي، يعني لعمه الذي هو محمد بن علي المشهور بابن الحنفية، عذب الله نساء قوم لوط بعمل رجالهم، يعني عندما ذكر الله أنه أهلك القرية، مع ذلك أن النساء دخلنا في ذلك في هذه القرى قوم لوط، فهل يقول هل عذب الله النساء بعمل رجالهم؟ فقال محمد بن الحنفية: الله أعدل من ذلك، إنما استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال. ومن أقبح الجرائم إشاعة الفاحشة عن طريق وسائل الإعلام، وتصبح هذه الوسائل مصدر لإلهام الشباب التساهل والتطبيع مع هذه الفاحشة، بل يعدون البحث عن الزنا أو عن إتيان الفاحشة من المكافحة وقصص النجاح، نعوذ بالله من ذلك. ويظن المرء بذلك أنه يعجز الله، لأن الله يمهله، ولا يعلم أن الله له بالمرصاد، نسأل الله العفو والعافية. يحسب المرء أنه يعجز الله فيلهو، ويملأ الأرض ظلما، يتسامى فلا يرى من يساميه، وفي الناس من هو أسمى، ويرى الناس كالدمى، يستجيبون لما يبتغيه صما وبكما، ويجيء القضاء حتما فلا يقدر ردا له ولا فيه حكما.
نعم، ثم ننتقل إلى قصة جديدة، وهي قصة شعيب عليه السلام ومع قومه من أهل مدين، حيث يقول الله تبارك وتعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هنا لو تكلمنا بداية عن يعني وجه المناسبة والاتصال بين هذه القصة وبين ما سبقها من القصص في هذه السورة،
هنا ينتقل بنا القرآن الكريم ببصائره إلى العهد الخامس الفاصل من عهود الذرية الآدمية. ما هذا العهد؟ إنه عهد انتشرت فيه جريمة جديدة من الجرائم الكبيرة، وهي جريمة الإفساد الاقتصادي مصحوبة بالجرائم الأخرى مثل الإفساد العقدي والأخلاقي. اشتهر بهذه الجريمة التي هي الإفساد الاقتصادي قوم شعيب عليه الصلاة والسلام، وتظهر المناسبة والاتصال في حرف العطف الرابط بين هذه القصة وما قبلها، حيث قال الله: وإلى مدين أخاهم شعيبا. كأنه يقول: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأرسلنا إلى هود أخاهم وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا، وأرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، وأرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا. فالعطف واضح إذن في بيان الاتصال بين هؤلاء الأقوام في تاريخ الذرية الآدمية، ترى مراحل فاصلة لا بد من ذكرها، فكل منها يمثل عهدا عظيما مرت فيه الذرية الآدمية على انحراف مميز، أراد الله أن يحذر من سيأتي بعد النبوة الخاتمة من أن يقع في أحد هذه الانحرافات أو في جميع هذه الانحرافات. فكان من هذه العهود الفاصلة عهد قوم لوط، فإن لوطا عليه الصلاة والسلام جاء إلى قوم يفعلون شيئا لا يكاد أن يصدق، لقد استطاع إبليس أن يخترق الحاجز الأخلاقي في قوم لوط بصورة فجة، وأن يجعل أبشع أنواع الفواحش الخلقية نظاما مقننا شرعيا. واقترن بعهد قوم لوط عهد قريب منه، وهو عهد الإفساد الاقتصادي، وكذلك قريب في الزمان وقريب في الجغرافيا في المكان. وهذا العهد الذي هو عهد مدين قريب في فظاعة الفواحش التي يأتونها وفي تشريعها وجعلها نظام حياة. هذا العهد هو عهد حضارة مدين الذين أرسل إليهم شعيب عليه الصلاة والسلام.
طيب، هنا لماذا جاءت هذه القصة، قصة شعيب، بعد قصة لوط عليه السلام خاصة؟
كثيرا ما يقترن العهدان، عهد لوط وعهد شعيب عليهم السلام، كما في هذه السورة، كما في سورة هود عليه السلام، كما في سورة الحجر، كما في سورة الشعراء، كما في سورة العنكبوت. كانت أفظع الفواحش التي فعلها قوم لوط أنهم أتوا الذكران، وأفظع فواحش قوم شعيب أنهم أفسدوا في الأرض بعدم الإيفاء في الكيل والميزان. وقد ذكر الله العهدين والمكانين فقال عنهما في سورة الحجر: وإنهما لبإمام مبين، أي في طريق واضح تمرون عليه، وهو طريق واحد. عندما تمر من شمال المدينة متجها إلى بلاد الشام فإنك ستمر بأراضي مدين، ثم بعد ذلك تمضي في طريقك لمتجها نحو الأردن، وهناك ستجد البحر الميت حيث كانت تربض قرى قوم لوط عليه الصلاة والسلام. فبالإضافة إلى القرب التاريخي والجغرافي، لماذا يقترن العهدان أيضا؟ للارتباط الشديد بين الفساد الأخلاقي والفساد الاقتصادي. إذا حدث الفساد الاقتصادي سيتحول أناس إلى طبقة الأغنياء الأثرياء بشكل فاحش، وأناس إلى طبقة الفقراء بصورة فاحشة. لا يصبح هناك مجال لطبقة الفقراء لأجل أن يعوضوا نقص الجوع والحياة الكريمة عندهم إلا بأن يستجيبوا لنزوات الأغنياء فيبيعوا ما يمكنهم بيعه. وهنا قد يأتي الفساق من الأغنياء فيراودوهم عن أنفسهم. إذن الفساد الاقتصادي والفساد الأخلاقي مرتبطان ارتباطا عضويا، كلاهما يدمر نسيج هذه البشرية ويدمر أخلاقها.
طيب هنا في ثم يقول تبارك وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. نريد أن نعرف كلمة معنى كلمة مدين، وهنا من يكون شعيب عليه السلام، يعني لو عرفنا شيئا من سيرته عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لمدين فهو اسم لقوم أشادوا حضارة مستقلة قوية تقوم على التلاعب الاقتصادي والتحكم الفاسد في النظام المحلي والدولي المجاور لها. واختلف المفسرون والمؤرخون في كلمة مدين، من هو مدين؟ زعم بعضهم أن مدين اسم بلد وقطر وليس اسما لشخص، وإذا القوم الذين كانوا يسكنون فيها إنما يسكنون في منطقة لا أنهم يرجعون إلى قبيلة واحدة. وقيل بل هو اسم قبيلة كما يقال بكر وتميم، أي يعنون بذلك بني بكر ويعنون بني تميم. وزعم آخرون أن مدين أمة سميت باسم جدها مدين ابن إبراهيم الخليل عليه السلام من زوجه الثالثة التي تزوجها في آخر عمره وهي قاطورة. هكذا يقولون، ولا يوجد عندنا ما يثبت ذلك. يزعمون أن مدين تزوج ابنة لوط عليه السلام وولد له أبناء هم عيفة وعفر وحنوك وأبي داع والدعه، وقد أسكنهم إبراهيم عليه السلام في ديارهم وسطا بين مسكن ابنه إسماعيل ومسكن ابنه إسحاق، كان إسحاق في الشام وكان إسماعيل في الحجاز. ومن ذريتهم تفرعت بطون مدين، هكذا يقولون. وامتدت حضارتهم في تلك المناطق فصار لهم السيطرة على الأراضي من جهة الحجاز إلى حدود بلاد الشام، وسميت بلادهم أيضا الأيكة، ويقال بأن الأيكة هي تبوك، فعلى هذا تبوك تكون من بلاد مدين. وقد كانوا عربا، كانوا عربا لمجاورتهم لبني إسماعيل، ويمكن أن يقال بأنهم عرب أقحاح في أنفسهم، ويحتمل أنهم أتوا من بلاد اليمن عندما دمر سد سبأ. هذا ما يذكره المؤرخون، ولا يوجد عندنا في الحقيقة تحقيق دقيق يوثق هذه المعلومات، وخاصة ما يتعلق بنسب مدين بإبراهيم وأنه ابن لإبراهيم، لأنه لو كان مشهورا أن إبراهيم عليه السلام عنده ابن ثالث غير إسحاق وإسماعيل ذكر، ولكن لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك. وشعيب عليه السلام بالنسبة للمنهج القرآني يكفينا أن نعرف اسمه، اسمه شعيب، ويكفينا وصفه، ما وصفه؟ رسول الله. تتعجب لماذا يحاول بعض العلماء أن يبحثوا عن نسبه بما هو أوسع من ذلك. بعضهم يقول مثلا اسمه مصغر شعب، وقيل بأنه لا ينبغي للإنسان أن يصغر أسماء الأنبياء، فما الداعي إذن؟ نقول شعيب هو اسم في ذاته دون تصغير. وكذلك بعضهم ذكر أن شعيب عليه السلام هو شعيب ابن ميكيل ابن يشجر، واسمه بالسريانية يثرون. وفي طبعة القرطبي كان اسمه بالسريانية بيروت، وأظن أن هذا تحريفات، وليس بالضرورة أن يكون شعيب هو يثرون، لأنه لا يوجد عندنا ما يدل على ذلك. وقد ذكر الرازي بأنه شعيب ابن نويب ابن مدين ابن إبراهيم خليل الرحمن. وأخرج ابن عساكر أن أهل التوراة يزعمون أن شعيبا في التوراة اسمه ميكائيل، لكن هذا لم نجده في التوراة بهذه الطريقة. وهكذا تكلموا عن شعيب، وكل منهم يذكر شيئا لا يوجد عندنا دليل عليه. إنما يوجد في سفر الخروج في التوراة أن عم موسى الذي زوجه ابنته يسمى رعوئيل، وقالوا إن رعو معناه الصديق، فمعنى رعوئيل صديق الله أي الصادق في عبادته. وكذلك وجدنا اسمه تغير في سفر الخروج، في سفر الخروج سفر العدد وجد اسمه رعوئيل، وفي سفر الخروج في موضع آخر اسمه يثرون، ففيه وكان موسى يرعى غنم يثرون حميه كاهن مدين إلى آخر هذا الكلام. وعلى التسليم بأن شعيب هو ذاته الشيخ الكبير الذي جاء إليه موسى عليه الصلاة والسلام، وأنا لا أظن ذلك يصح بأي حال، لكن على التسليم بهذا نقول لماذا تذكر التوراة بأنه كان كاهن مدين؟ لماذا لم تذكر صلاحه ولا تقواه ولا نبوته؟ فلا يظهر أنه هو عم، أنه هو العم الذي كان قريبا لموسى عليه الصلاة والسلام. وبما أنه لا يوجد أدلة واضحة عندنا، إذا لا داعي للبحث في ذلك، وإنما ننظر إلى ما يتعلق بالقصة من حيث الإصلاح ومن حيث اكتساب الثواب ومن حيث النظر في أوجه الفساد التي عالجها شعيب عليه الصلاة والسلام.
جميل. طيب هنا دعنا ندخل الآن في يعني دعوة شعيب عليه السلام، فنقول إلى أي شيء دعا شعيب عليه السلام قومه في بداية الأمر؟
شعيب عليه السلام كانت أول قضية دعا إليها هو ما قاله لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه القضية هي القضية الثابتة التي تستطيع البشرية من خلالها إصلاح الأرض وإيقاف الفاسدين من الاستجابة للقبيل الشيطاني. إنها قصة تأليه الله وتوحيده في هذه الألوهية: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الدعوة إلى الإيمان بالله إلها واحدا معبودا هي أهم أسس إعادة الإصلاح للأرض، أهم أسس حماية البشرية من الإغواء الشيطاني، أهم أسس إزالة الأوهام والخرافات من القلوب والعقول، أهم أسس بناء الرؤية النقية لتعود الذرية الآدمية إلى فطرتها السوية. وهذا مشترك بين جميع الأنبياء كما قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإنما توقفنا عند عدم ذكر هذه القضية بصورة واضحة في على لسان لوط عليه الصلاة والسلام وناقشنا ذلك.
طيب هنا لماذا جرد الله تبارك وتعالى القول من حرف الفاء في قوله: وإلى مدين أخاهم شعيبا؟ قال، ما قال فقال، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
تجريد كلمة قال من الفاء ينبئنا عن تأدية النبي المكرم لرسالته، فكأن قوله قال يا قوم بدل من الإرسال المضمر في قوله وإلى مدين أخاهم شعيبا، والتقدير بذلك: ولقد أرسلنا إلى مدين أخاهم شعيبا قال، أي أن القول بدل من الإرسال متضمن في الإرسال، فهو أدى رسالته على خير وجه. كأن الله أخبرنا أنه أرسل إلى مدين أخاهم شعيبا، ثم أخبرنا أنه قام بذلك حق القيام من خلال تفصيل قوله لقومه. ولا أميل هنا إلى ما قرره الطاهر بن عاشور رحمه الله حينما ادعى أن تجريد فعل قال يا قوم من الفاء يترجح أنه للدلالة على أن كلامه هذا ليس هو الذي فاتحهم به في ابتداء رسالته، بل هو مما خاطبهم به بعد أن دعاهم مرارا وبعد أن آمن به من آمن. يعني أراد الطاهر رحمه الله تعالى أن يقول بأن قول شعيب في سورة الأعراف ليس هو القول الأول، وإنما هو قول لاحق، وأنه سبق هذا الكلام كلام آخر. لا أميل أنا إلى هذا، لأن الأصل أن الله تعالى يذكر لنا أول ما ينبغي أن يقوله النبي لقومه عند ذكر الإرسال، هذا الأصل. عندما يخرج عن هذا الأصل نحتاج إلى قرينة واضحة تبين لنا ذلك. وشعيب هنا دعاهم إلى عبادة الله، ولا شك أن هذا أول ما يدعوهم الإنسان إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، عندما أرسله إلى أهل اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظين إلى أن يعرفوا الله. نعم.
طيب، فهمنا من قول شعيب عليه السلام قد جاءتكم بينة من ربكم أنه هناك حجة تشعرهم أنه رسول من الله. طيب، ماذا كانت هذه البينة التي تفصح عن صدقه في ادعاء الرسالة الإلهية؟
هذا هو المعلم الثاني من المعالم التي دعا إليها شعيب عليه السلام قومه: قد جاءتكم بينة من ربكم، أي أخبرهم أنه عندما دعاهم إلى الله فقد اقترن بدعوته إلى الله وجود حجة دالة على صدق رسالته. ومعنى ذلك أنه لما قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، كأنه قال لهم: وأنا رسوله إليكم، ما دليل رسالتك؟ قد جاءتكم حجة من ربكم. إذن هناك إضمار لبيان أنه الرسول الذي يبلغ قومه بما يريد منهم ربهم جل في علاه. وقد أخبرنا الله بأن لشعيب بينة واضحة تدل على نبوته في قوله: قد جاءتكم بينة من ربكم. وذلك لا وذلك يعني أنه لا بد لكل نبي من بينة تشهد على صحة دعواه النبوة، ولكننا لا نجد تحديدا لنوع هذه البينة القوية في القرآن الكريم، كما لم تذكر أكثر معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في نعني المعجزات المادية المجسدة. وأنت إذا رجعت إلى قصة نوح عليه الصلاة والسلام لا تجد أن القرآن ذكر له معجزة بعينها، ومع أنه قال قد جاءتكم بينة من مع أن نوح عليه السلام بين أنه جاءتهم بينة في سورة هود عليه الصلاة والسلام عندما قال له قومه: ما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين، قال: يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. كذلك عاد لم يذكر لنا القرآن أن هودا عليه الصلاة والسلام أوضح لهم معجزة بعينها، إنما ذكر الله تعالى معجزة صالح وهي الناقة. طيب، هذا لا يدل على أنه لم تكن هناك بينة، بل كما أثبت شعيب قد جاءتكم بينة من ربكم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع لنا قاعدة أنه لم يبعث نبي إلا واقترن بمبعثه معجزة من المعجزات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. فلا بد من البينات القوية المفحمة التي تأتي مع كل نبي يرسله الله تعالى إلى البشر. شعيب أخبرهم أن هناك بينة تدل على صحة نبوته، وأخبرهم أن هذه البينة جاءت من الله إليهم. ولاحظ أنه استعمل فعل المجيء، قال قد جاءتكم. لماذا التعبير بالمجيء؟ ليبين أن هذه البينة كأنها محسوسة، وربما هي محسوسة أصلا في ذاتها، وأنها تمشي إليهم مشيا، جاءتهم من بعيد، جاءت إليهم تقصدهم. قد جاءتكم، أي جاءتكم لا غيركم. ثم وصف الله تعالى مصدر مجيئها فقال قد جاءتكم بينة من ربكم، فمن ابتدائية، أي جاءتكم ابتداء من ربكم. استعمل هذا الوصف ليزيدهم قربا ورغبة ومحبة لله، لأنه ربهم. لم يقل قد جاءتكم بينة من الله، إنما قال من ربكم، أي من ربكم الذي أنعم عليكم بالتربية بالإيجاد والإعداد والإمداد والإرشاد والإسعاد.
قد جاءتكم بينة، والبينة هي القضية الواضحة التي يتبين بها الحق، فهي تشمل المعجزات الكونية والبراهين العقلية. ما هي الأقوال الواردة في تحديد ماهية هذه البينة؟
هناك مجموعة من الأقوال في تحديد ماهية هذه البينة. فالرأي الأول ذهب إليه بعض المفسرين وقالوا البينة المعجزة المادية الخارقة للعادة، وإن لم يظهر تحديد لها، وقد حاول بعضهم ذكر معجزات مادية ولكن لم تثبت، والأمم المتقدمة إنما كانت تذعن للبينات المادية، فيأتي النبي بها أي بالشيء المبين فيبهت عند ذلك العالمون حوله ويستجيب له غير المعاندين. وقد سمى موسى عليه السلام معجزاته المادية شيئا مبينا، فقال الله عنه وهو يخاطب فرعون قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأتي به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذا الرأي الأول أنها معجزة مادية، ولكن لم يوجد عندنا ما يدل على تحديد ماهيتها. طيب الرأي الثاني، الرأي الثاني يذهب إلى أن بياناته الإيمانية المدهشة التي تصلح الواقع كافية لأن يتم التركيز عليها، ورجح هذا الرأي الطاهر ابن عاشور رحمه الله، فقال والأظهر عندي أن يكون المراد بالبينة حجة أقامها على بطلان ما هم عليه من الشرك وسوء الفعل وعجزوا عن مجادلته فيها، فقامت عليهم الحجة مثل المجادلة التي حكيت في سورة هود، فتكون البينة أطلقت على ما يبين صدق الدعوى لا على خصوص خارق العادة. وهذه فكرة بديعة ورائعة يقولها الطاهر بن عاشور، كما أن هذا ينبئك بشيء أن المفسر قد يأتي بقول لم يقله من سبقه إذا لم يوجد ما يناقضه من القرآن الكريم. والطاهر هنا رحمه الله تعالى يرى أن المجادلة العقلية المقنعة المفحمة كانت بينة واضحة أوتيها شعيب عليه السلام، ولذلك يسمى شعيب خطيب الأنبياء. الرأي الثالث مال الطاهر إلى احتمال، هذا رأي آخر عند الطاهر بن عاشور، مال إلى احتمال أن يكون أراد بالبينة ما أشار إليه بقوله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، أي أن البينة هو ما أنذرهم من العذاب الذي سيحل بهم إن لم يؤمنوا، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الشعراء على لسان قومه فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. فيكون التعبير بالماضي في قوله قد جاءتكم يراد به المستقبل القريب تنبيها على تحقيق وقوعه. الطاهر طبعا يقول بأن هذا يحتمل، مع أن يميل للرأي الثاني الذي ذكره الطاهر. الرأي الرابع أيضا هناك احتمال، وأشار إلى هذا الاحتمال بعض المفسرين، أن يكون عرض عليهم أن يظهر لهم آية أي معجزة ليؤمنوا، فلم يسألوها ولا طلبوها بل بادروا بالتكذيب، يعني لما قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم ما قالوا ما هي بل بادروا على الفور بالتكذيب لأنهم لا يريدون أن يسمعوا بينة. هذا مثل قوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الوثنيين عندما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يبادرون بطلب العذاب لا بالبحث عن الصواب. فقال لهم شعيب قد جاءتكم بينة من ربكم، وكذلك قال موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل، يخاطب فرعون، فقال له فرعون إن كنت جئت بآية فأتي بها. فيكون معنى قد جاءتكم قد أعدت لأن تجيئكم إذا كنتم ستؤمنون بها، فهل أنتم مستعدون للإيمان وأعطيكم هذه البينة؟ بادروا بالتكذيب ولم يلتفتوا لوجود بينة من عدمها. نعم.
فأوفوا الكيل والميزان، ما موقع الفاء هنا وماذا تعني هذه الجملة؟
هذا هو المعلم الثالث من معالم إصلاح هود عليه إصلاح شعيب عليه السلام لقومه. المعلم الأول هو في قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. المعلم الثاني قد جاءتكم بينة من ربكم، قلنا هذه تخفي أن قوله وأنا رسول الله إليكم. طيب المعلم الثالث فأوفوا الكيل والميزان، الفاء في قوله فأوفوا الكيل عاطفة ما بعدها على ما قبلها، عطف تفريع لإظهار النتيجة أو التفصيل، يعني أنا قلت لكم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأخبرتكم أني رسوله إليكم وأخبرتكم أن هناك بينة قد جاءتكم، إذن يتفرع عن هذا أن تصلحوا أوضاعكم المفسدة المؤسفة المزعجة المدمرة للبشرية المتعلقة بالفساد الاقتصادي. وهذا إذن عطف للتفصيل وبيان للتفريع على ما سبق. وكأنه أيضا يقول: قد جاءتكم بينة من ربكم تدلكم على صدق كلامي، نتيجة ذلك أن تعلموا أن الله أرسلني يأمركم أن تعبدوه وتوحدوه في العبادة، ومن مقتضيات عبادته أن تصلحوا في الأرض بأن توفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ويمكن أن تكون الفاء عطفا للتفصيل والتفريع على ما قبل ذلك، فيكون المعنى: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فإن أردتم أن تسألوا عن أهم المظاهر العملية لعبادته فاعلموا أنه يجب عليكم أن توفوا الكيل والميزان. وعطف هذا الأمر بالفاء عطفا مبينا للعلاقة السببية بين ما سبق الفاء وما يلحقها، فما سبقها سبب لما يلحقها، ولذلك قلنا بأن ما بعدها نتيجة لما قبلها. هذه الجملة: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان، هذه الجملة تبين النظام التشريعي الإصلاحي الذي جاء به شعيب عليه السلام، فبدأ بأبرز الأوامر التشريعية التي تقتضيها عبادة الله جل في علاه. نعم.
طيب، هنا لماذا جاء الكلام عن إصلاح النظام الاقتصادي بعد ذكر البينة؟ فأوفوا الكيل والميزان جاءت بعد قوله قد جاءتكم بينة من ربكم،
لأن هذا هو الترتيب المنطقي والحكمة. ما يأتي يقول لهم من البداية أوفوا الكيل والميزان ثم يقول لهم بعد ذلك جاءتكم بينة من ربكم؟ بل أولا ينبغي أن يقنعهم بأنه رسول، وأن رسالته وأن مضمون رسالته أن يأمرهم بالإصلاح الاقتصادي. فإذا أولا أثبت لهم بأنه رسول عن طريق قوله قد جاءتكم بينة من ربكم، ثم بين لهم مضمونا جديدا من مضامين الرسالة. طيب، لماذا لم يبدأ بالإصلاح الاقتصادي وبدأ بعبادة الله ما لهم من إله غيره؟ لأن عبادة الله مسألة بدهية فطرية مغروسة في النفس البشرية، لا تحتاج إلى بينة بالضرورة، وإن كان الله قد أقام عليها من البينات ما لا يحصى، لكنه بدأهم بالشيء المنطقي الضروري، ثم بعد ذلك انتقل إلى الشيء الذي قد يخالفونه فيه، وهو موضوع الإصلاح الاقتصادي، لأنهم يعتقدون أنه من الشطارة ما يفعلون، كما في هذه الأيام أنه من الذكاء والكياسة، طبعا من الشطارة على اللهجة العامية، أنه من الذكاء والتمام الدهاء وعظمة العقل أن يعبثوا بمقدرات غيرهم وأن يأخذوا ثروات غيرهم، كما تأخذ إلى الآن بعض الدول المجرمة المستكبرة خيرات أفريقيا على سبيل المثال، أو خيرات البلدان التي لا تخضع لها.
طيب، هنا لماذا قال فأوفوا الكيل والميزان؟ وقال في سورة هود: ويا قوم أوفوا الكيل والميزان بالقسط.
هنا عندما نبحث عن الترتيب بين سورة الأعراف وبين سورة هود، أو بين آية الأعراف هنا وبين آية هود، لننظر ما الأسبق. يظهر أن ما قاله شعيب في سورة الأعراف كان أولا، فأمرهم بالإيفاء بالكيل والميزان مطلقا بدون التقييد بالقسط، بينما في سورة هود قيد الأمر بماذا؟ بالقسط. ذكر لهم إذن في سورة هود في مشهد آخر حكى ما حكاه الله تعالى في تلك السورة، فقيد الإيفاء بالقسط. لماذا؟ ربما لأن بعضهم احتج عليه فقال: لعلك تريدنا أن نوفي الكيل والميزان فنعطي الناس فوق حقوقهم، فإن ذلك معنى الإيفاء عند إطلاقه. إذن الإيفاء حقيقته إعطاء الآخرين فوق الحق، هذا معنى الإيفاء. ما الدليل على أن معنى الإيفاء إعطاء الآخرين فوق الحق؟ ما رواه ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتقاضاه دينا كان عليه، فاشتد عليه، أي الأعرابي اشتد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قال له: أحرج عليك إلا قضيتني. فانتهره أصحابه، أي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غضبوا للنبي صلى الله عليه وسلم وانتهروا هذا الأعرابي الجاف فقال الجلف، وقالوا: ويحك، تدري من تكلم؟ قال الأعرابي إني أطلب حقي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمرنا فنقضيك، فقالت نعم بأبي أنت يا رسول الله، فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه أي زاده. قال الأعرابي أوفيت؟ أوفى الله لك. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع. إذن الإيفاء مع شيء من الزيادة، فجاء في سورة هود وبيّن أن المطلوب القسط أي العدل لكم وعليكم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، لقد داهمنا الوقت. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة على تعاونها مع هذا البرنامج، وأخيرا الشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مجالس أهل التفسير.